أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا أيها الأحبة في أحكام الإجارة. تقدم الكلام في أحكام الصلح وعرفنا ما هو الصلح وما هي الشروط التي تعتبر في المتصالحين. اليوم إن شاء الله الكلام سيكون في أحكام الإجارة. الإجارة هي أيضا من العقود وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. أيضا يقسمون الإجارة إلى قسمين، إجارة معينة وإجارة في الذمة، ولها شروط إن شاء الله ستأتي في طيات الكلام. الإجارة مأخوذة من آجر يؤجر، وهو من أجر في عمل، والأجر كما تعلمون هو الجزاء على العمل، والأجرة يعني الكراء. وفي الاصطلاح كما عرفها سماحة السيد السيستاني دام ظله في هذا الكتاب، فقال الإجارة هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فهي معاوضة على منفعة، وهذه المنفعة مرة تكون عمل ومرة تكون غير العمل. الأول يعني العمل، مثل إجارة الخياط للخياطة، أنا أؤجر الخياط من أجل أن يخيط لي الثوب، فهذا معاوضة على منفعة، وهذه المنفعة هي من نوع العمل. أما غير العمل مثل إجارة الدار للسكنة، إجارة الدار للسكنة، فهذه إجارة ولكن غير العمل، ليس عمل، يعني يستفاد من منفعة الدار، يؤجر الدار، الدار باقية على ملك المالك ولكن المنفعة تعود للمستأجر. مسألة 77، قال يعتبر في المؤجر والمستأجر شروط المؤجر والمستأجر الذي يستأجر الدار ومالك الدار، نشترط فيهم شروط. طبعا إخواني هذه الشروط إن شاء الله ستلاحظون أنها تمر علينا تقريبا في جميع العقود. فقال الشرط الأول هو البلوغ، وعرفنا عندما يقول البلوغ يخرج غير البالغ، والعقل يخرج المجنون، والاختيار مختار غير مجبر، والرشد يعني ليس بسفيه يحسن التصرف، ولا تصح إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها، ولكن تصح إجارته لنفسه. هذا المفلس هل تصح منه إجارة أمواله التي حجر عليها الحاكم الشرعي؟ هذه الدار حجر عليها الحاكم الشرعي، هل يصح منه أن يؤجرها؟ قال نعم، قال لا، عفوا، لا يصح أن يؤجرها. أما إذا أراد أن يؤجر نفسه، أن يعمل كأجير، عامل بناء، عامل في محل، عامل في أي شيء، فتصح إجارته لنفسه، لأن هو ما محجور عليه، إحنا حاجرين على أمواله. مسألة 78، قال يعتبر في صحة الإجارة أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة أو بحكمه أو وليا على المالك أو وكيلا عنه. الآن هذه المسألة شرط في صحة الإجارة أن تكون هذه المنفعة هي ملك لمن يؤجرها، يكون هذا المؤجر هو مالك للمنفعة، مالك لهذه الدار، أو مثلا قيما على المالك من بحكمه، أو يكون وليا، هذا المالك جعل، أو هذا المالك كان وليا، هذا المؤجر عفوا، المؤجر وليا عن المالك، يعني الصبي وليه أبوه أو جده هو الذي يؤجر الدار، أو يكون وكيلا عنه، أنا عندي دار وجعلت وكيلا عني يقوم
بإجارة هذه الدار نيابة عني، فهذا كله صحيح. أما إذا جاء أحد من طرف آخر ويريد أن يؤجر ما لا يملك فالإجارة غير صحيحة. مسألة 79، قال: إذا أجر الولي مال الطفل مدة وبلغ الطفل أثنائها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته. الآن إحنا قبل قليل قلنا أن الذي يؤجر يكون مالك للمنفعة أو يكون وليا لمالك المنفعة، فالآن هذا الطفل يملك دار وقام وليه بإجارتها مثلا مدة سنة، خلال 6 أشهر بلغ الطفل في أثناء السنة، بعد 6 أشهر بلغ هذا الطفل أصبح بالغا، فهل تبقى الإجارة صحيحة أو نحتاج إلى التصحيح من قبل الطفل الذي بلغ الآن؟ قال: إذا بلغ الطفل في أثناء هذه المدة تكون صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ، أما المدة التي قبل البلوغ، 6 أشهر التي قبل البلوغ تكون صحيحة، أما التي بعد البلوغ فنحتاج فيها إلى إجازة هذا البالغ الذي بلغ توان. مسألة 80، قال: لا يجوز استئجار الطفل الذي لا ولي له من الأب أو الجد من طرفه، من طرف الأب يعني، أو الوصي لأحدهما إلا بإجازة المجتهد العادل أو وكيله، وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استئجاره بإجازة بعض عدول المؤمنين. الآن هذا طفل، وهذا الطفل يتيم ليس له لا أب ولا جد من جهة الأب، ويريد أن يعمل حتى يعيل عائلته وهو طفل صغير، وهذه تحدث كثيرا الآن في العراق، فهل يجوز أن نستأجر هذا الطفل ليعمل؟ قال: لا يجوز استئجار هذا الطفل الذي لا ولي له من جهة الأب أو الجد، أو ليس له وصي. خب، إذا كان له أب أو جد ما عندنا مشكلة، إذا كان له وصي أيضا، أما إذا لم يكن له لا أب ولا جد ولا وصي هذا نأخذ إجازة الحاكم الشرعي في استئجاره، نأخذ إجازة المجتهد العادل أو وكيل المجتهد العادل. إذا لم نتمكن من الوصول إلى المجتهد العادل أو إلى وكيله يجوز استئجاره بإجازة بعض عدول المؤمنين، نلتجئ إلى العدول من المؤمنين ونأخذ منهم الإذن في استئجار هذا الطفل. مسألة 81، الآن هل نعتبر وهل نشترط في الإجارة صيغة معينة؟ هل نشترط العربية مثلا؟ قال: لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، لا تشترط العربية حتى باللغة الأجنبية، باللغة الفارسية، بأي لغة كانت، بل لا هذا ترقي، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها. الآن سماحة السيد يترقى يقول: لا، نحن لا نشترط العربية وحسب، أنه لا نريد أن نشترط العربية فقط، لا لا، بل اللفظ كله لا نشترطه، فتصح الإجارة بالمعاطاة، كان يسلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد إيجار الدار مثلا، والمستأجر يقبضه بقصد الاستئجار، هذا يكفي وتصح الإجارة، يعني بالفعل. لا نريد لا لفظ عربي ولا نريد اللفظ أصلا، لا يشترط، يكفي فيه الفعل. فإذا جئنا به باللغة العربية الصحيحة فهذا جيد، إذا جئنا به بهذا اللفظ المعين أيضا هذا جيد، أما إذا جئنا به بالفعل أيضا هذا يصح. وتكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار والاستئجار. الآن هذا أخرس يريد أن يؤجر دارا أو يريد أن يستأجر دارا لزيد، فكيف يؤجرها؟ قال تكفي فيه الإشارة، يؤشر له إشارة يفهم منها بأنه يريد أن يستأجر هذه الدار أو يريد أن يؤجر هذه الدار، فهذا كله يكفي. مسألة 82، قال لو استأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجوز إيجاره لغيره على وجه ينتفع به الغير. الآن هذا زيد أجر دكان أو أجر بيت بشرط، كان هناك شرط أن ينتفع بها هو بنفسه، أستأجر هذه الدار من عامر ويكون بيننا شرط أنه أنا الذي أنتفع بهذه الدار، المنفعة تعود لنفسي، هل يجوز لي أن أؤجرها على غيري؟ قال لا يجوز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير. إذا كان النفع يعود للغير وليس لي فهذا لا يجوز. متى يجوز؟ قال يجوز لو كان على نحو هذا الإيجار، لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، هذا النفع هذا الإيجار سوف يرجع إلى نفس المستأجر الأول وليس للثاني. شلون؟ اضرب لنا مثال سماحة السيد. قال سماحة السيد المثال عليه كأن، هاي كأن للتشبيه، كأن تستأجر امرأة دارا، هذه الامرأة تستأجر دار ثم بعد ذلك تتزوج فتؤجر الدار لزوجها من أجل أن تنتفع بها هي، تسكن بها هي، فالمنفعة رجعت لمن؟ رجعت للمؤجر الأول الذي هو المرأة، هي أجرت الدار استأجرت الدار وبعد ذلك تزوجت زيد وأجرت هذه الدار لزيد حتى تسكن بها هي. مسألة 83، قال لو جاز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة وأراد أن يؤجرها بأزيد مما استأجرها به فلا بد أن يحدث فيها شيئا كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها وإلا لم يجز له ذلك. الآن على فرض أنه لا يوجد شرط الانتفاع السابق في المسألة السابقة، الآن لو جاز أنه هذا المستأجر أن يؤجر العين أن يؤجر هذه الدار لشخص آخر وهو أراد أن يؤجرها، أجر محل زيد أجر محل أراد يأجر المن العمر ينطي العمر بأزيد من الإيجار، فرضا هو أجر الدكانة ب250 ألف أراد يأجرها على عمر ب300 ألف، هذا يجوز أو لا يجوز؟ قال هذا الذي استأجر العين وأراد أن يؤجرها لشخص آخر بأزياد فلا بد هنا أن يحدث فيها شيء كأن يصبغها مثلا يبيضها أو يرممها، هذا المحل هذه الدار يرممها أو يغرم فيها غرامة مثل عليها غرامات ماء كهرباء غيره ولو لحفظها وصيانتها وإلا لم يجز له ذلك. إذا لم يحدث فيها شيئا كالترميم والتبييض أو يغرم فيها غرامة لم يجز له أن يؤجرها بأزياد. مسألة 54، 84. قال إذا استأجر الدكان مثلا لمدة وانتهت المدة لم يجز له البقاء فيه من دون رضا المالك. الآن زيد أجر دكان من عمر لمدة سنة، هذه السنة انتهت، فهل يجوز له أن يبقى في الدكان؟ قال لا يجوز له البقاء إلا أن يأذن له المالك. من دون رضا المالك لا يجوز له البقاء ولو ساعة واحدة، أما برضا المالك فلا بأس بذلك. مسألة 85. قبل قليل تحدثنا عن شروط المؤجر والمستأجر، ومن ثم اشترطنا شرط في صحة الإجارة. الآن هناك شروط في العين المستأجرة، العين نفس الدار، نفس السيارة، نفس المحل، هذه يجب أن تتوفر فيها شروط. ما هي هذه الشروط؟ قال الأول التعيين، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة. الآن هذا عنده دور متعددة، مثلا عنده ثلاث بيوت، وأراد زيد أن يستأجر منه بيتا، فقال له آجرتك إحدى دوري، راح أجر لك واحد من بيوتي، فهذا ماكو تعيين. كل شيء إخواني، كل شيء يحتاج أو يوجد فيه تعدد، كل شيء يوجد فيه تعدد يحتاج إلى تعيين. فالتعيين فرع التعدد، هاي حفظوها، التعيين فرع التعدد. فإذا كان هناك تعدد يجب أن يعين، لديه بيوت متعددة يعين البيت الذي يريد أن يؤجره. فإذا لم يعينه هذا يستلزم الغرر. لو كان هناك تفاوت بين هذه الدور، لو كان هناك تفاوت فهذا يلزم الغرر. شنو الغرر؟ يعني الغرر كل شيء فيه وهم أو غش أو شيء فيه خلاف بين المتعاقدين. فما دام هناك تفاوت بين الدور فيجب أن يعين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني المعلومية بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، هذا المورد الأول. الذي يريد أن يستأجر الدار هو يشاهد الدار، يذهب إلى الدار وينظر إليها، هذا المورد الأول. مورد آخر لا، أو توصف له خصوصياتها التي تختلف فيها الرغبات، ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر. يعني مرة هاي المعلومية منين تجيني؟ شلون أنا أعلم بهذه الدار التي أريد أن أستأجرها؟ مرة أشاهدها، هذا فرض أول. فرض ثاني لا، يوصفون للدار خصوصياتها، شنو شبيها ما بيها، غرف عدد غرف، شنو أرضيتها، شنو كذا. زين، هاي الخصوصيات اللي تختلف بها الرغبات. هسه مرة واحد يرغب أنه بيت غرفة كبار، مرة واحد يريد غرف صغار، وهكذا. حتى لو كان بتوصيف المؤجر نفسه مو مشكلة. وهكذا فيما لو كانت كلية، هذه الدار أؤجر لك دارا، هذه الدار وينها ما مشخصة ما معينة، ولكن أنا أوصف لك هذه الدار، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث التمكن من التسليم، يعني أن يتمكن هذا المؤجر من تسليم هذه الدار، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلا إذا كان المستأجر قادر على أخذها. لابد أن يكون في العين المستأجرة القبض أو الاستيلاء عليها، فمرة أقبضها من المؤجر هو يقدر يسلمني إياها، ومرة لا، أني أقدر أستولي عليها كأن تكون هذه الفرس الشاردة أجرتها، هو ما يقدر يسلمني إياها ولكن أنا أستطيع أن أستولي عليها، فهذا يكفي. الأمر الرابع، إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. هذه العين المستأجرة نشترط أنه يتمكن المستأجر من الانتفاع بها والعين باقية على حالها، فلا بد من بقاء الشيء المؤجر، فلا تصح إجارة النقود ونحوها للاتجار بها. فواحد يأجر له نقود مثلا، يقول له أجر لي 1,000,000 دينار أروح أتاجر به، هذا صحيح؟ يقول لا مو صحيح. لماذا؟ لأن العين تلف، العين تتلف لا تبقى، نحن نريد بقاء العين مع الانتفاع بها. فهذه الأموال إذا تاجر بها فتكون مثلا النقود معرضة مثلا للتغيير أو معرضة للتلف، لأنه هذا راح يشتري بها، فلا يمكن بقاء عينها. الأمر الخامس ولعله الأخير، قابلية هذه العين للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره، فلا بد أن تكون هذه العين فيها صلاحية وقابلية لأجل الانتفاع. فمثلا الأرض إذا كانت في الصحراء بغير ماء لا يجوز إيجارها، لأنه لا منفعة فيها، لا انتفاع منها إذا كان قد أجرها للزراعة، لأنها لماذا؟ لأنها بغير ماء. أو أرض مثلا أجرها للزراعة وهي أصلا غارقة بالماء، فهذه لا يمكن الانتفاع منها. فإذا كان كذلك أنه لا يمكن الانتفاع من هذه العين، فلا تصح الإجارة حينئذ. أما إذا أراد أن يؤجرها لغير الزراعة، مثلا واحد عنده أرض بالصحراء ويريد يأجرها لغير الزراعة أغراض أخرى، فهذا لا بأس به. مسألة 86، قال يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها. نعم، لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته. الآن هذه المرأة تريد أن تؤجر نفسها للإرضاع، ترضع أولاد الناس مقابل مبلغ من المال، فهل يجوز لها ذلك؟ نعم يجوز لها ذلك. زين، هل يجب عليها أخذ إذن الزوج؟ قال لا حاجة إلى إجازة الزوج، ماكو داعي، سواء الزوج رضى أو ما رضى. ها، في حالة واحدة، نعم، لو أوجب استئجارها لنفسها للإرضاع ضياع حق الزوج، تضيع حق الزوج، هنا لا، بعد تتوقف صحة الإجارة على إجازة الزوج، فإذا رضي الزوج صحة الإجارة، أما إذا لم يرضى الزوج فلا تصح إجارة. مسألة 87 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.